أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المسألة الثالثة: يجوز الإيداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة. لا زال الكلام في أحكام البنوك في فرع الإيداع والاقتراض أو الاقتراض والإيداع، وقد مر في الدرس السابق جملة من التخريجات واتضح رأي المصنف حفظه الله فيها. وفي المسألة التي قبل هذه المسألة تكلم عن عدم جواز الاقتراض من البنوك الحكومية. الآن في هذه المسألة يقول يجوز الإيداع في البنوك الأهلية. الإيداع يعني وضع المال كوديعة بعنوان كونه وديعة. الوديعة هي الأمانة، ملتكين الوديعة هي الأمانة كما تقدم في أين؟ في منهاج الصالحين الجزء الثاني. فقد مر هناك الوديعة هي الأمانة. خب، يجوز الإيداع في البنوك الأهلية، يعني أن تضع المبلغ بعنوان أنه وديعة أمانة لدى البنك. خب، هذا إذا كان بعنوان أنه أمانة. لكن الكلام هنا مو أنك تعطيهم أمانة. الأمانة تفترق عن القرض. ما هو الفارق بين الأمانة والقرض؟ خلنا نشوف. إذا قلنا إيداع، وإن كان متعارف عبر إيداع، والإيداع هو وضع الوديعة. الوديعة الأمانة لا تكون مضمونة مع عدم التفريق. التفتوا إلى الفوارق، هناك فوارق مهمة. شوفوا، أنا عندي الآن 20 دينار، أعطيت 10 دنانير للسيد ياسين و10 دنانير للشيخ علي. العشرة التي أعطيتها للسيد ياسين بعنوان أنها قرض، أما التي أعطيتها للشيخ علي فبعنوان أنها وديعة أمانة. وإيش الفرق بين المقامين؟ خلنا نشوف الفرق حتى يجي الفرق. أن الوديعة غير مضمونة، من خستين الوديعة غير مضمونة. إذا أعطيت شخص أنت وديعة ولم يقصر في حفظها، افترض سرق منزله فسرقت الوديعة، هو غير ضامن. ليش؟ لأنه غير مقصر. أما إذا أعطيت 10 دنانير بعنوان أنها قرض، أخذها وذهب إلى المنزل، نام وهو نائم مر السارق وسرق الأموال، طب هذا بعد هو ضامن، دخلت في ملكه بعد، هو ضامن. بالتأكيد للفرق. طب التعبير بالإيداع تعبير فيه شيء من المسامحة، لأن الإيداع مأخوذ من الوديعة، والوديعة هي الأمانة، والأمانة غير مضمونة، لأنه يد المؤتمن يد أمينة وليس عليه ضمان. خب، يجوز الإيداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها. إذن يوضح ماذا يقصد هنا بالتعبير بالإيداع، وإنما استعمل هذا التعبير هو من أي جهة؟ من جهة أنه هو التعبير الرائج في المجتمع. وديعة في المال، وديعة في البنك، استعمله التسامح من باب أنه تعبير رائج، ولا من باب أنه لذلك لا من باب أنه وديعة حقيقة. لذلك عبر بمعنى إقراضها. يجوز الإيداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة. من وين عرفنا أن هذا إقراض مو وديعة؟ الدليل أن البنك ضامن. لو البنك يقول لك سرقت، يقول لك برجع فلوس أنت، مو شغلي أنا سرقت أنت، صحيح؟ هذا دليل على أنه قرض وليس وديعة. بمعنى إقراضها مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة، هذا شرط الإيداع مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة. الإقراض مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة. أما إذا كان مع اشتراط الحصول على الزيادة فهو ربا. بمعنى خب، الآن كيف لا نشترط الحصول على الزيادة؟ يقول إذا لك أن تضع مبلغا في البنك الأهلي، هذا يفوق التقسيم، وقلنا أن البنوك أهلية أو حكومية أو مشتركة. خب الآن نتكلم نحن عن البنك الأهلي، صحيح؟ خب يقول يجوز لك أن تقرض البنك الأهلي من غير أن تشترط الزيادة، حتى لو أعطاك الزيادة ما يضر ما دام لم تشترط الزيادة. الحب بمعنى عفوا لا بقصد ال... وينهي بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة. يعني أنا أقرضك أيها البنك يا شيخ علي، تقول للبنك أنا أقرضك هذا المبلغ سواء أعطيتني زيادة أم لم تعطيني. الإقراض غير متوقف على إناطة القرض بالزيادة، يعني شنو؟ يعني القرض غير متوقف على الزيادة، سواء أعطيتني زيادة أو لم تعطيني أنا أقرضك. يعني الزيادة ليست شرطا، لم لا يتوقف الإقراض على على الحصول على هذه الزيادة، سواء ستعطيني أم لن تعطيني، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة، لا بمعنى. هنا يرد السيد على أستاذه، يرد على السيد الخوئي. السيد الخوئي قال بمعنى أن يبني المكلف في نفسه على أن البنك لو لم يدفع زيادة لم يطالب هانه، هكذا يقول السيد الخوئي. أنت تبني تودي الفلوس البنك وتحفظها، وتبني في نفسك يا سيد ياسين على أن البنك إن أعطاك زيادة أخذتها، إن لم يعطيك لا تطالبه بها، هكذا قال السيد الخوي. السيد السستاني لا يقبل كلام أستاذه فيرد عليه. هنا يقول هذا لا يكفي، مجرد أن تبني في نفسك أن لا تطالب البنك هذا لا يكفي. إذا كنت في الواقع اشترط عليه تقول بشرط أن تعطيني الزيادة، افترض الآن سيد ياسين ذهبت إلى البنك أعطيتهم 1000 دينار بشرط أن تعطوني 1% زيادة، وتبني في نفسك على أنهم إن أعطوك أخذ وإن لم يعطوك لم تأخذ لم تطالبهم، هذا في ذاته لا يكفي عند السيد السستاني. البناء النفسي لا يكفي ما دمت قد اشترط. أنت اشترط أو ما اشترط؟ اشترط، أكو شرط، أليس كذلك؟ يقول هذا البناء في النفس هذا أجنبي عن الاشتراط. الاشتراط شيء والبناء في النفس شيء آخر. ماذا تفكر الآن؟ يقول لا بمعنى أن يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع زيادة لم يطالب هامين كما قال به السيد الخوئي. السيد الخوئي هكذا قال. السيد يرد على كلامه ويعلل، يبين العلة، يقول أنا أرد على أستاذي وأبين العلة، فإن البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط، سواء اشتراط فإن البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط. قد أذهب إلى البنك ولا أشترط عليه الزيادة لقبا، ثم إذا لم يعطيني زيادة أقول له أعطيني زيادة أطالبه بالزيادة مع أني لم أشترط عليه سابقا. نسبت وياي أنا أتي لك وأعطيك 10 دنانير ما أشترط عليك أن تزيد، ثم أبني على أن أطالبك، أبني في نفسي أنك إذا أعطيتني 10 من غير زيادة أقول لك أعطيني دينار إضافي. البناء فإن البناء على المطالبة، يعني البناء في نفسك يا سيد ياسين، تبني في نفسك على أن تطالب بالزيادة حتى ولو لم يشترط، يمكن أن لا تشترط مع ذلك تبني على أن تطالب، هذا يجتمع، لا توجد منافاة بين الأمرين. قد لا تشترط علي أن أعطيك الزيادة مع ذلك تبني في نفسك أنك ستطالبني بالزيادة من غير اشتراطها. السيد السستاني هنا يريد أن يبين نقطة، أنه ما ذكره السيد الخوئي لا يوجد تلازم بين الأمرين، البناء على عدم المطالبة شيء والاشتراط شيء آخر، متفقين؟ فإن البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط. شلون يعني يجتمع مع عدم الاشتراط؟ يعني قد لا أشترط الزيادة مع ذلك أبني في نفسي على أن أطالبك، فإن البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط كما يجتمع. أبني أنا أخلي في نفسي أني لن أطالب بالزيادة أو سأطالب بالزيادة. أنا الآن أعطيتك 10 دنانير بقي بترجعها لي متى؟ بعد أسبوع. بعد أسبوع أنا خلال هذه الفترة أفضل حتى قبل أن أعطيك 10 دنانير قلت في نفسي أنا سأعطيه 10، لكن إذا أرجعها لي 10 فقط سأطالبه بزيادة، البنك مو أحسن مني. بس كنت وياي معاني ما اشترط عليك، بس أنا بنيت في نفسي، يعني نويت قصدت أنك متى ما أرجعت لي المبلغ سأطالبك بالزيادة، مع أنه هل حصل اشتراط؟ ما حصل اشتراط. يقول فإن البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط، واضح الآن العبارة؟ خب كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط. افترض معي اني الان اعطيتك 10 دنانير واشترطت عليك ان ترجعها لي 12 دينارا. جيد، روح، انا باني في نفسي على انك ان ارجعك لي 12 دينار باخذها، ما ارجعك، ارجعك لي فقط 10، ساخذ 10 فقط، مع اني اشترطت. مكتفيت؟ كما ان كما يجتمع البناء على عدم المطالبة بالزيادة مع الاشتراط. اشترطت انا، اشترطت عليك ان تعطيني زيادها، لكن بنيت في نفسي انك ان اعطيتني الزيادة ساخذها، ان لم تعطيني اياها لن اطالبك. اتضحت الان الفكرة؟ لذلك يقول فاحدهما اجنبي عن الاخر.
احنا مسألة البناء على المطالبة مع عدم وجود شرط ظني او هذا
فليكن
في حالتي.
لا خلني اقول اكو البنوك متعارف تعطي، أليس كذلك؟ أنا الآن أجي أقول بطالب في شيء، شو المشكلة يعني؟ أنا أبني في نفسي على أني سأطالبك. لا ليش يا أخو غير عقلائي؟ ما أكثر الأشخاص اللي يسوون هاي التصرفات، ورأينا تصير هذه عادي جدا طبيعي. تعطيه 10 دنانير يقول شنو رجعها لي بس 10 ما زادني. هذا هو في نفسه باني، ما اشترط، ماكو اي شرط لا لفظي ولا ضمني. ملتفتين؟ قرض طبيعي 10 دنانير رجعها لي 10، ما تكلمنا كم ترجعها، جود هذه 10 دنانير قرض. الان انت اخذت 10، انا بنيت في نفسي على انك متى رجعتها ساطالبك بالزيادة، مع انه لا يوجد اشتراط، انت غير ملزم. ها مطالبتي ما تحول كذا ملزم، بس انا اطالب. حتى الان انت تمشي في الشارع يوقفك واحد من الفقراء ويطالبك بان تعطيه، انت لست ملزما بان تعطيه في نظر الناس، انت لست ملزما، اليس كذلك؟ هو يطالبك. فليكن فاحدهما اجنبي عن الاخر. التفتنا الان للنقطة. خب السيد نعم، العبرة في الاشتراك. نعم العبرة في الاشتراط، تمام، العبرة هي في الاشتراط، والمقصود بالاشتراط هو إناقة الإقراض بالالتزام بالزيادة.
لو بنا في الإنسان في نفسه
لأنه سيطالب بالمزيد بالزيادة،
مع عدم
الاشتراط
القولي والفعلي، هل سيقول يقول بأن هذا سبب الربا؟
لا قولي ولا فعلي.
لا قولي ولا، يعني
تكلم عن رأي السيد الخوئي.
بس بناء نفسه لأنه لن يطالبه،
لانه اكو شرط ضمني موجود، اكو شرط ضمني موجود شيخ. بالنسبة للبنك، انت لما تروح للبنك اكو شرط ضمني موجود او مكتوب، قد يكون مدون، يعني هو يقول لك احنا على مقررات البنك، مقررات البنك مدونة، مو لازم يكتبونها لك في نفس العقد.
لو فرضنا بانه
على مبنى السيد الخوئي، اذا ما تبني ان انت تطالب ما يضر، بس انت تعرف بطبيعي ان البنك بيعطيك، يقول في الخوي طبيعي ما يضر، بس في الثاني التشكيل الا بعنوان المضاربة، عنوان اذا عنوان مضاربة تنحل المشكلة. لا المضاربة لابد من قصد الطرفين لها بعنوان انها مضاربة وبشروطها هذا عاد. خب المسألة الرابعة، فليكن ما اكثر المشاكل الاجنبية البنوك. المسألة الرابعة، لا يجوز الايداع في البنوك الاهلية، بمعنى إقراضها مع شرط الزيادة. هناك في المسألة السابقة يجوز الإيداع مع عدم اشتراط الزيادة، صحيح؟ هنا لا يجوز الإيداع مع شرط الزيادة، عكس المسألة السابقة. خب لا يجوز الإيداع في البنوك الأهلية، نفس الكلام السابق بالنسبة للإيداع، نقول الإيداع مأخذ من الوديعة، نفس الكلام السابق في المسألة السابقة، صحيح؟ ولكن السيد الخوي استعمل التعبير المتعارف ويريد به اصلاح الاقراض في الواقع، لا يريد الوديعة الشرعية مع شرط الزيادة. واضح المسألة. ولو فعل ذلك، ولو فعل المكلف هذا الامر، ولو فعل ذلك صح الايداع للقرض يصح، لكن وبطل الشرط، وبطل الشرط. خب ثمرة صحة الإيداع شنو؟ أن البنك يجوز له أن يتصرف، ان لو انت مدير البنك يجوز لك ان تتصرف في ماذا؟ في هذا المال. الإيداع صحيح، اما لو قلنا الإيداع غير صحيح ما يجوز البنك يتصرف في المال هذا. مو ما تملكه يعني باب الفحوى، مو من باب انه تملكه البنك. ولو فعل ذلك صح الإيداع وبطل الشرط. فإذا قام البنك بدفع الزيادة، إذا البنك دفع لك الزيادة يا سيدي يا سين مع أن الزيادة باطلة، فإذا قام البنك بدفع الزيادة لم تدخل في ملكه، في ملك الفرد. ليش؟ لأنها تحت ربا بعد، صحيح؟ لم تدخل في ملكه، ولكن يجوز له التصرف فيها. لا تدخل في ملكك يا سيدي يا سين، هذا الدينار أو الدينارين اللذين أعطيا إليك لا يجوز لك أن تتصرف فيهما أساسا، ما دخلا في ملكك. لكن بعد ذلك يقول يجوز لك أن تتصرف فيهما مع أنهما ليسا في ملكك. ليش؟ يقول إذا كنت واثقا من رضا أصحاب المال به، وهذا التصرف مو من باب أنه ملك لك، من باب أنه أنا هذه الدنانير للسيد ياسين وهي في يدي، وأنا أعلم أحرز رضا صاحبي هذا التصرف فيها كتصرفي في كتابك. إذا أحرزت رضاك يجوز لي أنا تصرف في كتابك. واضح؟ نعم. حتى في فرق بينه وبين الفحوى، حتى على تقدير علمهم بفساد الشر، حتى على تقدير علمهم بفساد الشر. يعني لابد أن يرضوا بأن تكون واثقا من رضاهم بالتصرف، حتى لو كانوا ملتفتين إلى أن الشرط فاسد، شرط الزيادة فاسد، هم يرضون بأن تتصرف. البنك يقول أنا أدري أن الشرط الزيادة فاسد، مع ذلك أنا أقبل بأن تتصرف أنت في هذه الزيادة. متوجه وياي؟ قد يقبل بأن تتصرف من باب أنه يعتبر نفسه ملزما. هذا السيد السيستاني لا يكتفي به، يقول لابد أن يقبل بتصرفك في المال من باب ماذا؟ من باب مع التفاته إلى أن الشرط فاسد. يقول حتى على تقدير علمهم بفساد الشرط، يعني يثق المكلف برضا أصحاب المال، برضا أصحاب المال بتصرفه فيه، حتى مع علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزيادة. يعني مع أن الشيخ محمود يعلم بأنك لا تستحق هذين الدينارين وأن الشرط فاسد، مع ذلك يقول أنا راضي بأن تتصرف، أنا راض بأن تتصرف، فتصرفك فيه لا من باب أنه ملك لك، بل من باب رضا صاحبه بهذا التصرف. فرق بين الأمرين. ما ترتب آثار الملكية، ما تملكت المال أنت. خب، حتى على تقدير علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزيادة شرعا، كما هو الغالب، غالبا مثل هذا الأمر يحصل في البنك. البنوك في الدول الإسلامية يعلمون بأن الربا حرام وأن هذه الزيادة فاسدة شرعا، هذا شرط الزيادة فاسد، شرط فاسد شرعا، مع ذلك يعطيك المال برضا نفس ويسمح لك بالتصرف فيه. يقول في هذه الحالة يجوز لك التصرف لا من باب أنه ملك لك، بل من باب أن أصحاب المال يرضون بهذا التصرف. خب، المسألة الخامسة، لا يجوز الإيداع في البنوك حكومية بمعنى إقراضها مع اشتراط الحصول على الزيادة. واضح الكلام الآن عن البنوك الحكومية، مو كالمسألتين السابقتين عن البنوك الأهلية، الكلام هنا عن البنوك الحكومية. لا يجوز الإيداع في البنوك الحكومية بمعنى إقراضها مع اشتراط الحصول على الزيادة. إذا تشترط عليهم الحصول على الزيادة لا يجوز، فإنه ربا، بل يترقى السيد، بل الترقي بعد، بل إعطاء المال إليها ولو من دون شرط الزيادة بمنزلة الإتلاف للمال شرعا. ليش؟ لأن هذا الدولة لا تملك، فأنت تخلط مالك في شنه؟ في مجهول المالك بعد، بمنزلة الإتلاف له شرعا، لأن ما يمكن استرجاعه من البنك. افترض انت الآن خليت 1000 دينار، خب بعد سنة تسترجع هذه 1000 دينار، ما تسترجع نفس 1000 دينار التي أعطيتهم إياها، يعطونك 1000 ثانية طبيعي صحيح، لان ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك، ما بيرجعون لك مالك الشخصي، بيعطونك 1000 دينار اخرى. طب وهذه 1000 دينار الاخرى اللي بيعطونك اياها مو مال البنك، هذا مجهول المالك، بل من المال المجهول مالكه. متفقين؟ وعلى ذلك بناء على هذا السيد بعد الان ينطي لنا لمسألة ثانية، وبناء على ذلك يشكل ايداع الارباح والفوائد. يا سيد ياسين تاجرت السنة وحصلت على صفقة تجارية 1000 دينار ربحت فيها، جيت هاي 1000 دينار الان تريد تخليها في البنك، تقول الان احنا في اول السنة ومني الى اخر السنة خير واجب. خب الان انا استطيع استاجر هاي المبلغ فاخليه في البنك الحكومي، وعقب قريب اخر السنة فوق ما حصل ربح بعد صحيح، ذاك الوقت مخمس لاحقين يلا خير مني لذاك الوقت. يقول وضعك للمال هناك اتلاف للمال، وانت ما يجوز لك تتلف اموالك، يجوز ما يجوز اليس كذلك؟ فكيف ما يجوز لك تتلف اموالك، وهذه الاموال تعلق بها الخمس، لا تغفلون. الان انت من ربحت 1000 دينار الخمس تعلق بها غاية العمر، انت مرخص اليك الى نهاية السنة، مني الى نهاية السنة يقول لك براحتك. خب خلال هذه الفترة لا يجوز لك ان تسرف، يقولون اذا اسرفت انت ضامن للسرف. سرف انت تقدر تاكل سندويش، اكلت سندويشتين زيادة او يكفيك ان تشتري سيارة عادية، اشتريت سيارة فخمة مثلا. ما يقولون هناك بان التصرف الذي فيه اسراف مضمون، التصرف السرفي مضمون هنا السرفي. نحن شيخنا ذاك مو اسراف، شيخنا وجعله مو اسراف، اذا كان من شأنه ان ياخذ هذه السياره ما صار اسراف شيخنا. خب نقول نفس الكلام ياتي، ليش هناك ما يجوز، ليش تكون ضامن هناك؟ لانك اتلفت المال، مال الخش فانت ضامن له. افترض انسان عادي راح عزم قريته بدون سبب دعاهم ومو من شأنه مثل هالفعل، نقول له انت ضامن لمقدار الخمس. نفس الشيء هنا، ليش هناك ضامن؟ لانه اتلف، هنا ايضا لانه اتلف. وضعك للمال في البنك الحكومي اتلاف له، فتكون ضامنا لهذا الخمس. مرة التفتن للمسألة، انت من تخليه في البنك الحكومي اتلفت بعد، المبلغ اللي يعطونك اياه بعدين مو نفس المبلغ الاولي، يعطونك مبلغ جديد مجهول المالك، هذا ربح جديد بروحه ما نسولف عنه بعد. المبلغ الاولي انتهى، انت اتلفته كأنك احرقته بالنار. يقول يجب التخميس، لا مو بهالمعنى بانه يجب التخميس، في نهاية السنة انت يقال لديك مبلغ اتلفته، مو الان عينا الان يجب عليك التخميس، لا، لان ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك بل من المال المجهول مالكه، وعلى ذلك يشكل ايداع الارباح والفوائد التي يجنيها الشخص اثناء سنته في البنوك الحكومية، يشكل عليه ان يودعها في البنوك الحكومية قبل اخراج الخمس منها. ليش؟ اما اذا خمس خب بيبقى المبلغ هذا ملك خاص، اذا محض ليس لارباب الخمس فيه نصيب، فيجوز له ان يحرقه حتى اموالي وانا كيفي منشدي؟ لا في نظر العرف لا يراه اسرافا بما انك ستأخذ. خب قبل اخراج الخمس منها لانه معدون، يعلل لانه معدون في صرفه في مؤونته، انت خلال هاي السنة معدون لك تتصرف في 1000 دينار في مؤونتك وليس معدونا في اتلافه، فلو اتلفه ضمنه لاصحابه، ضمنه لأصحابك. لو أتلفت أنت بوضع في البنك الحكومي أتلفت تكون ضامنا له، بمعنى أنه بلى يجب التخميس، حتى لو حصل شيء امتحت حساباتك من البنك ما قصرت أنت في شيء. ها
كان التخميس مطلوب مو قبل، قال ما تتلف أنت يجب عليك
أن تخمس، يجب عليك أن تخمسه، لان هذا التصرف في بما زاد عنه نعم انت غير مجاز فيه، لكن لو تصرف يجب عليك ان تخمسه من مال اخر. كلام صحيح، اذا اردت ان تودعه يجب ان تخمسه اولا، لان التصرف في الالف دينار غير جائز. انت يجاز مثل هذا التصرف، يجوز لك ان تتصرف في 800 دينار فقط، اما المئتين الباقيه فيجب عليك ان تخرجها خمسين.
يعني الشرف طبق لك التأخير مع صد في
المؤونة؟ نعم في المؤونة، ما في غير المؤونة الإتلاف لا أنت ضامن. فلو أتلفه ضمنه لأصحابه. صبحت الآن المسألة؟ خب مسألة ستة، لا فرق في الإيداع فيما تقدم. الكلام الذي تقدم عن الإيداع، تودع المال في البنك، تقرض البنك على أنحاء سعر، تودع البنك تخلي حساب مفتوح، في أي وقت تروح تسحب 24 ساعة البنك مفتوح، عندك البطاقة وتسحب. وسارة أخرى لا، خليه يقول لك هذا المبلغ تنساه بعد 5 سنوات تنساه، أو سنة كاملة تنساه، ما إلك حق في كل لحظة تجي تسحب، مو حساب مفتوح. يقول لا فرق في الإيداع فيما تقدم بين الإيداع الثابت الذي له أمد خاص، بمعنى ان البنك غير ملزم بوضع المال تحت الطلب، هذا اللي اقول 5 سنوات البنك مو ملزم انه يخلي المبلغ تحت طلب اي وقت تباه. وبين الايداع المتحرك المسمى بالحساب الجاري، الان اكثر الحسابات من هذا القبيل، من الحساب المتحرك الذي يكون البنك ملزما بوضع المال تحت الطلب، الان اكثر انواع الحسابات هذه رائج، بحيث اي وقت تريد ما يقدر البنك يقول لا انتظر عقب سنة مر علينا. صحيح، يقول ماكو فرق سواء على هالنحو او ذاك النحو، في كلا اذا توجه الاشكال يتوجه على كلا التقديرين. خب مسألة 7، تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكومية فيما تقدم من الاحكام. كان الكلام عن البنوك الاهلية والبنوك الحكومية، صحيح، وفصلنا بين البنوك الحكومية والبنوك الأهلية. يقول البنوك المشتركة حكمها حكم البنوك الحكومية. خب تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكومية فيما تقدم من الأحكام. ليش يلحقها حكم البنك الحكومي؟ يقول لأن الأموال الموجودة لديها يتعامل معها معاملة مجهول المالك، لاختلافها بالأموال المجهولة المالك، فلا يجوز التصرف فيها من دون مراجعة الحاكم الشرعي على الأحوط كما تقدم أن المسألة احتياطية. خب مسألة 8، ما تقدم الكلام اللي مر كله يقول السيد السيستاني كله بعد مو جزء منه يا شيخ محمود، كل الذي تقدم، ما تقدم كان حكم الإيداع والاقتراض من البنوك الأهلية والحكومية في الدول الإسلامية. الدول الإسلامية مو التي تحكمها حكومات عادلة فقط، لا، حتى التي يحكمها الظلمة كما في أكثر الدول الإسلامية تشملها، يقال هذه في دول إسلامية. صحيح. خب يقول وأما البنوك التي يقوم غير محترم المال من الكفار بتمويلها، افترض بنك يموله مجموعة من الكفار سواء في البحرين هذا البنك أو كان في أوروبا ما يفرق، المهم العبرة في من يملك البنك. من يملك البنك؟ إما أن تملكه دولة كافرة أو تملكه او يملكه افراد كفار على كلا التقديرين، فان احكامه تختلف. يقول واما البنوك التي يقوم غير محترم المال من الكفار بتمويلها، ليش غير غير محترم المال؟ لان الكفار على صنفين، كفار حربيين وكفار ذميين. خب والكفار الحربيين غير محترمي المال، اما الكفار الذميين فانهم اموالهم مطونة في نظر الشريعة. صحيح. خب ولا يجوز اخذ الربا منهم الا من باب قاعدة الالزام. يجوز اخذ الربا منهم من باب قاعدة الالزام. خب من لم يرتبط هذه بعد مرت في باب الجهاد شيخنا كيف علمتون يعني في باب الجهاد مرة في باب الجهاد أن الكافر الحربي هو الكافر الذي لم يرتبط مع المسلمين بعقد ذمة في خلاف الكافر الذمي الذي ارتبط مع المسلمين بعقد ذمة.
الحين هذا الكلام يرد قصدي في البنوك الأهلية
الموجودة
مثلا البنك الأهلية
طبعا البنك الآن هذا المعروف في البحرين
في الدول الإسلامية
في دولة مسلمة وفي دولة كافرة ما هو فرق
في دولة إسلامية ما بحل يوجد ارتباط يعني بطريق معين مع الدولة الحكومة
عادة لا ما إلى ربط
فبالتالي يكون
شيء غير محترم نعم غير محترم المال. خب وأما البنوك التي يقوم غير محترم المال من الكفار بتمويلها أهلية كانت أم غيرها كالحكومية أو المشتركة فيجوز الإيداع فيها لكن بشرط فيجوز الإيداع فيها بشرط الحصول على الفائدة. ليش؟ لأنك تأخذ الفائدة من مال من واحد كافر هذا أموال كلها مو محترمة أصلا يجوز لك أن تستولي عليها ملتشتين وياي؟ فما بارك بالزيادة اللي هو يعطيك إياها عن رضا نفس بعد لا كلام لنا فيها. فيجوز الإيداع في هذه البنوك بشرط الحصول على الفائدة إذا اشترط عليهم الحصول على الفائدة يجوز سواء اشترط أو ما اشترط يعني بشرط الحصول بعد من باب أولى يصير بعد بشرط الحصول على الفائدة لجواز أخذ الربا منهم على الأظهار لجواز أخذ الربا منهم على الأظهار فإن حرمة أخذ الربا من المسلم وأما الكافر فيجوز أخذ الربا منه. نعم من باب قاعدة الإلزام مو من باب أن ماله غير محترم يمكن للسيل الثاني مبنى خاص المسألة أنا ما مراجع مبنى يعني أنا ما مراجع عن السير الثاني في باب الربا.
كان مراجع الربا ذكر أن دارج يعني دارج بين المسلم والمسلم.
السير الثاني. إذا ما إذا معناه أن يقول غير محترم المال مطلق الكفار يصير. وياي شيخنا. وأما الاقتراض منها كان الكلام عن أن تقرضها وتأخذ زيادة. طب تقترض من البنك الكافر وتعطيه زيادة يجوز؟ يقول وأما الاقتراض منها بشرط دفع الزيادة فهو حرام. لأنك تعطي زيادة للكافر وهذا ربا محرم. طب هل يوجد وجه للتخلص؟ يقول السيد الثاني نعم ويمكن التخلص من هذا الربا المحرم بقبض المال من البنك لا بقصد الاقتراض. تأخذ المال من البنك مو قاصد الاقتراض قاصد أن تتملك المال استنقاذا مش توجه للمسألة مو قرض هذا أنا مو مقترض أموال وليس في ذمتي مال لأحد. فيجوز له التصرف فيه بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي بعد ذلك إذا اضطر إلى الدفع أدفع من باب دفع الضرر عن الناس.
يصيح دفع عنوان صحيح عنوان كذا تبريزي في صراف النجار يجوز دفع زيادة عنوان كذا
يجوز شنو؟
زيادة عنوان كذا أجيب
للبنك؟ البنك الكافر؟
ما الضرر الأهلي الأهلي حطهم حيث المسألة
الحكومي ما الشيخ ما يلتزم بأنه تدفع إلى الزيادة خاصة بشيء بس تهب مجهول المال على من بني الشيخ تبريزي مشكل شيخ كيف توهبه هو لا يجوز له هو لا يتملك شيء تملك الهواء يعني ماكو شيء يملك ماكو مستحقين هنا. خب هذا تمام الكلام في الفرع الأول المتعلق بالاقتراض والإيداع. الفرع الثاني الاعتمادات. يقول الاعتماد على قسمين واحد اعتماد الاستيراد اثنين اعتماد التصدير. خب خلنا نشوف ما المقصود بالاعتمادات. هذا فد مبحث ليس محلا لابتلاء المكلفين العاديين. المكلف العادي لمن ما بيشتغل بأنواع خاصة من التجارات لا يكون عادة هذا الأمر محلا لابتلائه. هذا يختص بالتاجر اللي يتعامل بالتجارة. ما المقصود بالاعتماد؟ اعتماد الاستيراد يشرح السيد بشيء من التفصيل كما شرحه السيد القوئي أيضا بشيء من التفصيل. يقول وهو اعتماد الاستيراد الآن اعتماد الاستيراد وهو أن من يريد استيراد بضاعة أجنبية استرب الشيخ محمود صار تاجر فيريد أن يستورد بضاعة من اليابان مثلا جيد. خب وهو أن من يريد استيراد بضاعة أجنبية يتقدم إلى البنك بطلب فتح اعتماد. طب هذا الاعتماد ماذا يفعل بهذا الاعتماد؟ يتعهد البنك بموجب هذا الاعتماد، يفتح اعتماد ملف، ملف اعتماد يسموه. طب بموجب فتح هذا الملف يتعهد البنك بموجبه بتسلم مستندات البضاعة المستوردة. افترض يريد يستورد اجهزة الكترونية مثلا، صحيح؟ البنك يتعهد بان يتسلم مستندات البضاعة المستوردة، يستلمها من اين؟ من الجهة الرسمية في اليابان مثلا. خب ويسلمها اليك يا شيخ محمود. تعرفون الاستيراد يعني شنو؟ جلب البضاعة من الخارج، يقولون عن الاستيراد. التصدير هو ارسال البضاعة من الداخل الى الخارج. هذا المفهوم مصطلحات واضحة اليكم. خب انت تستورد بضاعة، تفتح اعتماد، البنك بموجب هذا الاعتماد يسحب، ياخذ الاوراق الرسمية من الشركة الموجودة في اليابان ويوصلها اليك، الاوراق، اوراق البضاعة، وثائق البضاعة. خب يتعهد البنك بموجب هذا الاعتماد بتسلم مستندات البضاعة المستوردة وتسليمها الى فاتح الاعتماد، يسلمها اليك، وتسديد ثمنها ايضا، كم ثمن البضاعة؟ خلنا نقول 1000 دينار. البنك يقوم بتسديد الثمن الى الشركة التي في اليابان. ربما انت دفعت الى البنك 100 دينار فقط، في حين البنك يدفع 1000 دينار الى الشركة التي في اليابان. والتسعمائة ما هو حكمها؟ سيأتي بعد قليل. التسعمائة التي بقيت في ذمتك الى البنك سيأتي الحديث عنها. خب وتسليمها الى فاتح الاعتماد وتسديد ثمنها الى الجهة المصدرة، الى الجهة الشركة الموجودة في اليابان مثلا، وذلك بعد تمامية المعاملة بين المستورد والمصدر مراسلة. انت انهيت المعاملة بينك وبين الشركة التي في اليابان كأوراق، وقعتموها باقي تسليم الثمن وتسليم الوثائق. البنك يقوم بالوساطة بينك وبين الشركة، يأخذ الثمن منك ويسلمه الى الشركة، يأخذ جزء الثمن ويسلم الثمن بأكمله. ربما انت الان ما عندك سيولة، قد تعطيه المبلغ بأكمله في بعض الحالات، بس غالبا التجار يرفعون قسط فقط من الثمن، بالتفاف، وتستلم اوراق البضاعة، توصلك البضاعة بعدين الى الميناء بعد تاخذها. خب وذلك بعد تمامية المعاملة بين المستورد والمصدر مراسلة او بمراجعة الوكيل الموجود في البلد. افترض هذه الشركة لها وكيل، هذا الان انا اشرع فيه لانه ما دخل الان في صلب المسألة الفقهية، وهذا كله معاملات البنك وما يقوم به، وارسال القوائم المحددة لنوعية البضاعة كما وكيفا. يرسل القوائم هذا الوكيل قد انت تسلم الى الوكيل او تسلم الى الشركة المواصفات اللي تريدها. البنك فقط يقوم بعملية ارسال المبلغ وجلب الوثائق الرسمية من الشركة فقط حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها. قد تتغير هذه الحيثيات، هذه الان التصوير لحساب الاعتماد ربما مضت عليه سنوات، ربما تغيرت الكثير من حيثياته. مو مهم الحيثيات المذكورة فيه. ليش مو مهمة؟ لان هذه تتغير من زمن الى زمن. المهم تعرف انت النقطة الفقهية اللي سيشير اليها بعد قليل، لان هذه قضية يفتتحون نوع اخر من الحساب يشابه هذا الحساب، انت تفهم النقطة من هنا. يقول كما وكيف حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها. خب وقيام المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة الى البنك، انت تقوم بدفع 100 دينار مثلا الى البنك، فانه بعد هذه المراحل يقوم البنك بتسليم مستندات البضاعة اليك، ياخذ المستندات من اليابان ويعطيك اياها، ويأخذ المبلغ منك ويضيف اليه ما يكمله ويعطيه الى الشركة التي في اليابان، واداء ثمنها الى الجهة المصدرة. هذا حساب الاستيراد او عفوا اعتماد الاستيراد. طب عندنا اعتماد التصدير. السيد السيستاني بحسب ظاهر العبارة فيها شيء من الخالط، تريدون ان نوضح ما يذكره هنا لا يستقيم. يبقى هذا حساب استيراد ايضا، اعتماد استيراد. السيد الخوي عبارة ادق هنا، اذا راجعتموها ستجدون الفرق. انا الان اقرأ عبارة السيد السيستاني وابين. يقول اعتماد التصدير وهو لا يختلف عن اعتماد الاستيراد الا في الاسم. فمن يريد تصدير بضاعة الى الخارج يقوم المستورد الاجنبي بفتح اعتماد لدى البنك. من الذي يقوم بذلك؟ التفتوا، المستورد الاجنبي. ما سوينا شيء اذا. هذا حساب، هذا اعتماد استيراد، مو اعتماد تصدير. ما ادري التفتوني الى المسألة. بالنسبة للاجنبي احنا ما يهمنا من الاجنبي، ذاك تكلفة ما لنا شغل فيها احنا. انا الذي اريد ان افدر، هل افتح حساب على حسب كلام سيرس الثاني؟ هنا ما يشير اليه، الفقهاء يتكلمون عن انا الذي اريد ان اصدر البضاعة، انا افتح اعتماد، انا اللي اريد اصدرها، عندي الان مجموعة من الاحذية اريد ان افدرها، مثلا بضاعة احذية اريد ان اصدرها الى الخارج، انا افتح اعتماد، مو انت يا شيخ علي ايها الاجنبي الذي تريد ان تستورد هذه الاحذية. هذاك يسمونه حساب اعتماد استيراد. رجعنا الى الاول، معناها السيد الخوي عبارته ليست هكذا. على اي حال اكتبوا التعديل، فمن يريد تصدير بضاعة الى الخارج يقوم بفتح اعتماد لدى البنك. هذا التعديل الان، فمن يريد تصدير بضاعة الى الخارج يقوم بفتح اعتماد، حذفوا هاي كلمة المستورد الاجنبي، يقوم بفتح اعتماد لدى البنك ليتعهد البنك بموجبه بتسلم مستندات البضاعة وإرسالها إلى المستورد وتسديد ثمنها إلى المصدر، إلى البائع المصدر. هذا يسمونه حساب اعتماد، عفوا اعتماد تصدير. عبارة السيد الخوئي في نفس المكان هنا في المنهاج ما فيها هاي الخاوط. جيد. يتعهد البنك بموجبه بتسليم او بتسلم مستندات البضاعة من المصدر وارسالها الى المستورد واخذ الثمن من المستورد وارساله الى المصدر. هذا المراد. بعبارة اخرى، سواء كان اعتماد تصدير او اعتماد استيراد، البنك دوره دور الوسيط، يأخذ الوثائق من ذاك ويعطيها إلى هذا، ويأخذ المال من هذا ويعطيه إلى ذاك. ما رأيك تضحت الفكرة الآن؟ خب، له عمولة وله نسبة. خب، فالنتيجة وصلنا إلى وين؟ عفوا، وتسديد ثمنها إلى البائع المصدر بعد طي المراحل المشار إليها آنفا. فالنتيجة أن القسمين لا يختلفان في الحقيقة، اعتماد الاستيراد واعتماد التصدير لا يختلفان في الحقيقة. نعم، في الحقيقة لا يختلفان، من جهة أن البنك يقوم بدور الوسيط في تسليم الثمن والوثائق. فالاعتماد سواء أكان للاستيراد أم للتصدير يقوم على أساس تعهد البنك للبائع بأداء دين المشتري وهو ثمن البضاعة المشترى وتسلم مستنداتها وتسليمها إلى المشتري. هنا عبارة السيد واضحة وصريحة وليس فيها أي لب، بخلاف قبل عدة أسطر صار خوف بين اعتماد التصدير واعتماد الاستيراد. خب، اذا الى هنا ما اعطانا حكم شرعي، فقط وضح لنا المقصود باعتماد الاستيراد واعتماد التصدير. خب، نواصل. نعم، هنا قسم اخر من الاعتماد، وهو ان المصدر، التفتوا معي، هذا الان يتكلم عن نوع ثاني مختلف عن هذا النوع الذي تقدم، عن اعتماد التصدير واعتماد الاستيراد بالمعنى المتقدم، نوع آخر نعبر عنه بالقسم الثاني من الاعتماد. نعم، هنا قسم آخر من الاعتماد، وهو أن المصدر، هذه الشركة اليابانية مثلا، يقوم هذا المصدر يقوم بإرسال قوائم البضاعة كما وكيفا إلى البنك، يرسل مواصفات البضاعة اللي عنده إلى البنك أو فرعه في ذلك البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المستوردة. ما لا يعرف التجار الموجودين في البلد، يرسل إلى البنك يقول له عندنا احنا هالبضايع، فالبنك بدوره يعرض تلك القوائم على تلك الجهة، فإن قبلتها طلبت من البنك فتح اعتماد لها، ثم يقوم بدور الوثيق على ما تقدم إلى أن يتم، إلى أن يتم تسليم البضاعة وقبض الثمن بالنحو المتقدم. على أي حال، البنك هنا على كل التقارير وسيط، مو شيء آخر. البنك يقوم بجهد وسيط، أليس كذلك؟ في الحقيقة واحدة، نعم، إلى ترجع الأقسام الثلاثة إلى أن البنك يقوم هنا بدور الوسيط. نعم هناك بعض النكات الأسف التضيح. الثالث مو هو الثالث أيضا يقوم بدور الوكيل كأنه وكيل في عرض البضاعة أيضا، يعني له حيثية عرض البضاعة أيضا. على أي حال المسألة التاسعة الآن دخلنا في الأحكام الشرعية التي تتعلق بالاعتماد. الظاهر جواز فتح الاعتماد لدى البنوك بجميع الأقسام المذكورة، سواء القسم الأول من الاعتماد أو القسم الثاني من الاعتماد، الاعتماد التصدير أو الاعتماد الاستيراد، كل هذه الأقسام يجوز، كما يجوز للبنوك قيامها بما ذكر من الخدمات. هم يجوز لك أنت يا مخلف أن تفعل هذا، والبنك أيضا يجوز له أن يقوم بهذه الخدمات، يعني من كلا الطرفين لا توجد حرمة شرعية. خب المسألة العاشرة، إذن المسألة التاسعة فقط بينت لنا أن حكم هذه هذا فتح الاعتماد هو الجواز. خب المسألة العاشرة، يتقاضى البنك من فتح الاعتماد نحوين من الفائدة. خب البنك ما يسويها ببلاش، هذه الأمور لا يقوم بها مجانا، لابد من ثمن. يتقاضى البنك من فتح الاعتماد نحوين من الفائدة، نوعين. النوع الأول، الأول ما يكون يتقاضى البنك من فاتح الاعتماد، عفوا، من فاتح الاعتماد نحوين من الفائدة، أنا قلت فتح الاعتماد، من فاتح الاعتماد نحوين من الفائدة. النحو الأول ما يكون بإزاء خدماته له، البنك يقوم بخدمات لك من التعهد بأداء دينه والاتصال بالمصدر وتسلم مستندات البضاعة. أنت الآن تريد أن تستورد البضاعة من اليابان، مش لي؟ خب البنك يتعهد إليك بماذا؟ بأن يدفع 1000 دينار إلى الشركة الموجودة في اليابان، مع أنك قد تعطيه فقط 100 دينار، قد تعطيه 1000 كاملة وقد تعطيه أقل. خب وهو مقابل هذه الخدمات التي يقوم بها واستلام الوثائق من اليابان والإتيان بها إليك، مقابل هذه الأمور، هذه الخدمات، لابد أن يأخذ مقابلها ماذا؟ مبلغ مالي. ما يكون الفائدة الأولى ما تكون ما وما يكون النحو الأول ما يكون بإزاء خدمات البنك لفاتح الاعتماد له، يعني لفاتح الاعتماد، من التعهد بأداء دينه والاتصال بالمصدر وتسلم مستندات البضاعة وتسليمها إليه، إليه يعني إلى فاتح الاعتماد، ونحو ذلك من الأعمال. هذه الأعمال قد تزدار قد تنقص باختلاف قوانين البنوك، قوانين إدارية هذه قد تختلف من بنك إلى بنك، لا يضر، لب المسألة واضحة بعد. وهذا النحو من الفائدة هل يجوز أخذه أم لا؟ وهذا النحو من الفائدة يجوز أخذه. ليش؟ على أساس أنه داخل في عقد الجعالة. إحنا بعد في منهاج الصالحين وضحنا المقصود بالجعالة، يعني شنو الجعالة؟ جعلت لك 1000 دينار في مقابل أن تصبغ هذا الجدار مثلا، مش دي؟ هذا يقال له عقد، أو هذا يقال له جعالة، لأن الجعالة ليست عقدا. خب معبر عنه هنا بأنه عقد، مع أن الجعالة ليست من العقود، إلا على بعض الآراء يعبرون عنها بأنها عقد أيضا. على أي حال لا نريد أن نقول بأنها عقل أو إيقاع، جملة من الفقهاء يقولون أنها إيقاع وليست بعقد، لأن الطرف الآخر ومن قال بأنها عقد قال بأن الطرف الآخر إنما إذا أتى بالعمل من غير أن يقصد هذا لا يستحق. على أي حال يقول على أساس أنه داخل في عقد الجعالة، واضح الآن؟ خب ما الفرق بين الجعالة والإجارة؟ تعرفون الفرق بين الجعالة والإجارة؟ احنا في المنهاج وضحنا الفرق بين الجعالة والإجارة. الفرق بين الجعالة والإجارة توجد مجموعة فروق، من أهم الفروق، أهم فرق، طبعا فروق كثيرة، يعني من أهم الفروق التي سلمتها أنت، أني إذا قلت جعلت لك يا سيد ياسين إذا صرفت الجدار 10 دنانير، خب إن صرفت الجدار فلك 10 دنانير، إن لم تصبغ الجدار فليس لك شيء ولست ملزما بشيء. أما في عقد الإيجار استأجرك لتصبغ الجدار، فإذا قلت أنت قبلت، أنت كنت قبلت حصل عقد الإيجار، أنا أنت تستحق 10 دنانير وأنا أستحق صبغ الجدار، يمكنني أن ألزمك بصبغ الجدار. تدير فوارق الآن لسنا بصددي خاب عن ما نريد نحول الدرس من حتى لو قلنا أن الجعالة حق لا يوجد إلزام بتاتا في الجعالة. المشهور بين الفقهاء أن الجعالة ليست من العقود، بس أقول لو قلنا أنها عقد أيضا لا يوجد إلزام فيها. على أساس أنه داخل في عقد الجعالة، أي أن فاتح الاعتماد، طبعا شروط الجعالة وشروط الإيجار أيضا تختلف، شروط الجعالة وشروط الإيجار تختلف كليا، يعني للإيجار شروط وللجعالة شروط أخرى مختلفة. أي أن فاتح الاعتماد يعين للبنك جعلا أو جعلا، في بعض الكتب يعبرون جعلا، جعلا أو جعلا المقصود هذا المبلغ الذي يكون في الجعالة، جعلا إزاء قيامه بالأعمال المذكورة. إذن هذا من باب الجعالة مو؟ طب ويمكن أيضا يقول السيد السستاني إدراجه في عقد الإجارة أيضا. شلون ندخله في الإجارة أيها السيد؟ يقول يمكن ترخيله في الإجارة إذا توفرت شرائط الإجارة الموجودة في محلها. تجر للإجارة شروط كثيرة مفصلة ارجعوا إليها، إذا أمكن بحسب شروط البنك أن تدخل في الإجارة خب نقول إجارة هذه. ويمكن إدراجه في عقد الإجارة أيضا مع توفر شروط صحته، صحة عقد الإجارة المذكورة في محلها من الرسالة العملية. هذا هو النحو الأول. النحو الثاني من الفائدة ما يكون فائدة على المبلغ، ما يكون فائدة على المبلغ الذي يقوم البنك بتسديده. التفتوا الآن، شيخ محمود يريد أن يصدر البضاعة إلى وين؟ إلى أو يستورد البضاعة من اليابان، دفع إلى البنك 100 دينار وقيمة البضاعة 1000 دينار، البنك يدفع 1000 دينار دفعة واحدة إلى الشركة الموجودة هناك، و900 دينار البنك يبقى يأخذ فائدة على 900 دينار إلى أن يدفعها الشيخ محمود، مو كذي؟ هذا النحو الثاني من الفائدة. هذا الفائدة بإزاء شنه؟ مقابل شنه؟ مقابل ما يدفعه البنك إلى تلك الشركة. ولذلك هذا لو أنت دفعت المبلغ بأكمله إلى البنك، لو عندك 1000 دينار وأعطيتها أنت إلى البنك من أول المعاملة، ما يكون هذا النحو الثاني موجود. متى يكون هذا النحو الثاني من الفائدة موجود؟ إذا سلمت البنك قسما بسيطا من المبلغ والبنك دفع بقية المبلغ. واضح؟ فإذا هذا ما يتواجد على كل الاحتمالات، وإن كان غالب التجار عادة ما يتعاملون بهذه الكيفية، بس يوجد بعض التجار يدفعون للبنك المبلغ دفعة واحدة. ما يكون الثاني ما يكون فائدة على المبلغ الذي يقوم البنك بتسديده إلى الجهة المصدرة من ماله الخاص. البنك يقوم بتسديد الثمن من أموال البنك الخاصة، لا من رصيد فاتح الاعتماد، مو من رصيدك هذا يدفعه. يدفع المبلغ من وين؟ من أموال البنك الخاصة، فإن البنك يأخذ فائدة نسبية على المبلغ المدفوع. مفهومين؟ فإن البنك يأخذ فائدة نسبية على المبلغ المدفوع، يعني الذي دفعه البنك. ليش يأخذ هذه الفائدة؟ مقابل أن لا يطالبك الآن بالمبلغ، مدفع 1000 دينار، مقابل أن لا يطالبك الآن بهذه 1000 دينار يحسب عليك فائدة إزاءها، إزاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به، يعني مقابل أن البنك لا يطالبك يا فاتح الاعتماد، مقابل أن لا يطالبك خلال هذه السنة مثلا يأخذ عليك فائدة إلى مدة معلومة. اتضحت الآن الفكرة؟ حب. هل يجوز أخذها هذه الزيادة؟ يأخذ مثلا 2% أو 5% مثلا، يجوز أو لا يجوز؟ بعد يقولون هذا ريلا بعد زيادة، هذه مو كذي؟ بتقول هذه بعد حرام وانتهت المسألة. يقول وقد يصحح. حتى الآن دخل الفقهاء في محاولة لتصحيح أخذ هذا المبلغ، نأخذها أو نترك التصحيح إلى الدرس القادم؟ نتركه إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.